اللہ باللہ العلی العظیم انا للہ وانا الیہ راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة أيا كربلاء ساءنا فيك ما جرى فقد عدت كهفا يستجير بك الورى وكعبة فضل لا تحد جهاتها غدا حجها من حج مكة أكبر فإن شئت فاحججها كما حج جابر غداة أتى يطوي القفار مشمرا ولم يغتسل من بارد النهر ناسيا ضم الصيب أو عن لذة قد تعطر لئن مس طيبا لم تطب نفسه أسى وإن ورد الماء فالفؤاد تسعر ولكن أبى ألا يوافي مرقدا تقدس إلا طاهرا متعطرا فأحرم بالأحزان في حج كعبتين لها الملأ الأعلى جميعا تحدر. وحجت من الشامات زينب كربلاء وحجت من الشامات زينب كربلاء فما أبصرت إلا تلاعا وأقبرا. صاحت أوصيك يا سواق لضعون على كربلاء بينا تمرون، أبنظر خليصي نور لعيون، أبا أشوف جسمه وين مدفون. يا كربلاء جيناك حسرة سبايا نهل الدمع عبر أخونا الذي مكسور صدره خبرينا عنا وين قبر. يا كربلاء ما تجاوبينا، ما شفتين عزنا ذابحينا، ما شفتين راسه معلقينا. والله ما شفتين راسه معلقينه، وما شفتين جسمه مرضضين. قوم يا عباس قوم يا شايل القربة والعلام، ركب الجفن وانزع هالسهام. قوم يا عباس يا راعي الشيام، الزلم تلطم يا خويا والحرام. قوم يا شيال حملي ورايتي، ما انت يا عباس قاضي حاجتي. قوم واستقبل يا خويا شيعتي، جاية من كل بلد لزيارتي. شلون انقض يا عزيزي من الثرى، شلون اروي قلوبهم المفطرة، وهامت بضرب العمود مكسر. شلون انقض يا عزيزي من الثرى، شلون اروي قلوبهم المفطره، وهامت بضرب العمود مكسرة جفوف ما عندي أخويا المعذرة جفوف ما عندي أخويا المعذرة شلون أحمل يا عزيزي رايتي وياي والعدا قطعت يميني ويسرتي والعمد هشم جبيني وحامتي والسهم طلع يا خويا عوانتي يلا وياي شلون شلون أحمل يا عزيزي رايتي والعدا قطعت يميني والعمد هشم جبيني وهامتي والسهم طلع يا خويا عوالد والسهم طلع يا خويا ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هناك مجموعة أسئلة لابد أن نقدمها في بداية البحث لكي تتضح الأجوبة عليها. السؤال الأول: هل يستفاد من دعوة القرآن الكريم للتدبر أن كل آيات القرآن في متناول عموم الناس؟ السؤال الثاني: إذا جاز التدبر في القرآن فهل يستلزم السماح لكل متدبر أن يعقد ندوة أو أن يلقي محاضرة في تدبر القرآن وتدبر الآيات؟ السؤال الثالث: إذا جاز التدبر
فهل يعني ذلك أن يستقل الإنسان بعقله وبالقرآن لفهم القرآن، أو عليه في إطار تدبره أن يدخل وسائل أخرى كالحديث؟ هذه مجموعة أسئلة. البعض ممن دخل في عملية التدبر أراد أن يبسط الأمر، قال إننا نريد من التدبر أن نفهم عقائد القرآن، مفاهيم القرآن، أخلاقيات القرآن، لكننا لا نريد من التدبر أن نفهم الفقه من القرآن، لأن الفقه هو على عاتق الفقهاء ويحتاج إلى وسائل أعظم من جلسة تدبر أو جلسة تأمل في القرآن الكريم. لكن هذا الكلام لا ينفع في تبسيط مسألة التدبر. لماذا؟ لأنه كما أن استخراج واستنباط الحكم الفقهي من الآيات أمر خطير، كذلك لا يقل عنه خطورة استنباط المفهوم، استخراج العقائد، بل لعل أثر العقائد والمفاهيم أكبر في المجتمع من أثر الحكم الفقهي الجزئي. إذن فنحن في هذه المسألة، هل التدبر مفتوح ومساحته واسعة أو أن الأمر معقد ويحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تمحيص حتى نقف على حقيقة المسألة؟ تعالوا معنا إلى آراء العلماء. الرأي الأول هو رأي السيد الإمام الخميني عليه الرحمة. السيد قال إن من المهمات في الآداب مع القرآن التدبر والتبصر بآياته. ثم دخل في مسألة أطال فيها، وهي مسألة الحجب التي تحول بين الإنسان وبين تدبر القرآن الكريم. هناك حجب تمنع استفادة القارئ من القرآن، صنفها حجب أخلاقية وحجب فكرية وحجب قلبية وحجب علمية. حجب يعني موانع تمنع من الاستفادة من القرآن الكريم. أطال السيد الإمام عليه الرحمة عند الحجب العلمية، وأنت قد تستغرب كيف يكون علم وهو حجاب عن القرآن، عن فهم القرآن. معنى الحجب العلمية يعني أن يحول دون القارئ والاستفادة من القرآن أفكار مغلوطة، أفكار علمية تصده عن الاستفادة من القرآن. من هذه الأفكار العلمية المغلوطة سيد يقول: ما ظنه بعض العلماء تحفظا على عظمة القرآن، فقال: إذا أردنا أن نقول شيئا في القرآن لابد أن نراجع المفسرين أو المحدثين. يقول هاي الفكرة فكرة علمية، لكن فكرة علمية مغلوطة. هذه الفكرة العلمية حجاب عن الاستفادة من القرآن الكريم. ثم بيّن لماذا بعض العلماء أفرط كثيرا، فقال: إن التأمل في القرآن ممنوع. يقول: لعل ذلك لشبهة وقعت عندهم بين التدبر المأمور به في القرآن وبين التفسير بالرأي الذي نهي عنه في الأحاديث. ثم طرح نقطتين أساسيتين سيد عليه الرحمة. قال: أولاً، إن الاستفادات الإيمانية والأخلاقية والعرفانية من آيات القرآن هذه ليست تفسير أصلاً، فضلاً عن تكون تفسير بالرأي. إذن هذه ماذا؟ قال: هذه استنتاجات من حق لفظ الآيات، يعني من الآيات الجلية، إذا قرأها الإنسان يفهم هذا المعنى. هذا ليس تفسير للرأي أساساً، ليس تفسير، وإنما هو فهم الظاهر الواضح الجلي. ثم قال: نعم، التفسير بالرأي يأتي في آيات الأحكام إذا تصدى غير المتخصص إلى آيات الأحكام ليفسرها ويستنبط منها حكما، فعمله ينطبق عليه مصطلح التفسير بالرأي. لماذا؟ لأن آيات الأحكام تحتاج لبيانات من لسان الوحي النبوي أو من لسان الأئمة سلام الله عليهم. هذا رأي السيد الإمام عليه الرحمة. إذن يجيز التدبر، ولكن يقول: هناك حدود. الاستفادات الأخلاقية ممكنة، العرفانية، الإيمانية، ولكن ثمة آيات ينبغي أن يقف عندها من يدعي التدبر. الرأي الثاني هو رأي بعض علماء الأخبار في مسألة التدبر. قال: نحن لا ننكر إمكانية التدبر في الآيات، لكن ذلك في آيات الوعد والوعيد والزجر والتهديد، هذا ممكن إذا قرأها الإنسان يستفيد منها بتدبره العقلي أمرا ومعرفة. ونفس آيات التدبر، التفت معي، نفس آيات التدبر: أفلا يتدبرون القرآن، وردت في سياق آيات تهديدية، آيات فيها وعيد وتهديد، ثم يقول: أفلا يتدبرون. يعني كأنما القرآن الكريم يريد أن يقول لك أن محط التدبر هو هذا السنخ من الآيات، وهي آيات التهديد والوعيد والزجر والتهديد. ولكن التفت جيدا هنا النقطة الأساسية التي يطرحها هذا الرأي. ليس معنى دعوة القرآن للتدبر أن فهم الإنسان من القرآن سيكون فهما لحقيقة الآية، ليس بالضرورة. يمكن أن يتدبر في آية واحدة في آية واضحة فيتلقف المعنى الحقيقي، ويمكن ماذا؟ ويمكن أن لا يصطاد المعنى الحقيقي. بل آيات كثيرة العلماء عجزوا عن فهم المعنى المراد منها. الأمر الثاني، وهذا أمر دقيق جدا ومهم، إذا أجزنا عملية التدبر فليس معنى أن ما يتلقفه الإنسان من القرآن يجوز أن يعمل به. أنت تدبر وتبصر في القرآن، ولكن لا تفتي لنفسك من آية بوضع عملي معين، لأن العمل بالقرآن له شروط أخرى غير شروط النظر العقلي في الرواية في الآيات. من هنا قال بعض العلماء، التفت جيدا، عندما يقول القرآن أفلا يتدبرون، إن الأمر بالتدبر لا ينافي التدبر المشروط. يعني آية تقول لك أفلا يتدبرون، وتأتي آية أخرى تقول إذا أردت أن تتدبر فهذا شرط التدبر. لا أحد يمنع عليك أن تتدبر في القرآن، ولكن بعض العلماء يرى أن التدبر مشروط. مشروط بماذا؟ مشروط بأن تضع الحديث إلى جانب القرآن في عملية التدبر. تفت جيدا، قد يقول قائل إذا وضعت الحديث إلى جانب القرآن وفهمت القرآن بالحديث وين التدبر؟ نقول التدبر أن العقل البشري والبصيرة البشرية تضم الرواية للآية وتتدبر فيهما حتى تحصل على معرفة دينية. إذن العقل له وجود وله حضور. الرأي الثالث وهو رأي ترقى في مسألة التدبر، رأي العلامة الجوادي، وهو من المتخصصين في تفسير القرآن الكريم، قال لا نمانع تدبر عموم الناس في القرآن، لكن القرآن نفسه ذكر لنفسه درجتين. تفت معي، درجة اسمها عربي مبين، ودرجة أخرى علي حكيم. وين هذا؟ في نفس القرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلهم يتقون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يقول الجوادي وهذا معنى أن التدبر في العربي المبين، يعني في ألفاظ القرآن، يوصلك إلى معنى، لكن هذا المعنى لا يكون هو المعنى الحقيقي والجدي إلا أن يطابق درجة علي حكيم. إذا سؤال درجة العلي الحكيم، يعني القرآن في الرتبة العالية بيد من؟ نحن بيدنا القرآن العربي المبين. لكن القرآن العربي المبين ليس هو كل القرآن، وإنما هناك درجة عالية، الدرجة العالية بيد الراسخين في العلم. شيخ الجوادي بهذه اللفظة يقول، يقول: فمن فهم العربي المبين وغض النظر عن العلي الحكيم فقد آمن ببعض القرآن وكفر ببعض القرآن. وهذا معنى عليك أن تتدبر في القرآن، ولكن أن هذا التدبر لابد أن تذهب إلى أحاديث الراسخين في العلم وتعرف ماذا قال الكتاب العلي الحكيم على ألسنة الأئمة، ثم تضمه لتدبره. من هنا نصل إلى هذه النتائج الأساسية: التدبر مفتوح في كل آيات القرآن، حتى الآيات الغامضة إذا لم يستفد الإنسان منها المعنى يستفيد منها على مستوى التراكيب والألفاظ وتأدية المعنى باللفظ المختصر، فتدل على إلهية القرآن. التدبر مفتوح، لكن ليس معنى التدبر أن تنال الحقيقة. إذا لم تكن تنال الحقيقة فلا يجوز لكل أحد أن يعلن عن نتائج تدبره للناس، كما لا يحل ولا يجوز أن يعمل بنتائج تدبره، وإنما لابد مرحلة التدبر العقلي المستقل، المرحلة الأولى مرحلة الوصول للمعاني الجدية من القرآن، تحتاج إلى أقوال الراسخين في العلم. وهذه مسألة التفتوا معي، طرحها القرآن بشكل واضح لكن العيون لا تلتفت لها. هناك مرتبة من القرآن مبذولة للجميع، وهناك مرتبة من القرآن لا تحتاج إلى جماعة مخصوصة. حتى الذين المثقفون الذين استشهدوا على جلسات التدبر بآيات التدبر لم يفهموا آيات التدبر فهما صحيحا. شوفوا آيتان تدعوان للتدبر في المقدمة متحدتان، في المؤخرة مختلفتان. التفتوا جيدا، يعني صدر الآية متشابه ولكن ذيل الآية ماذا؟ مختلف. في سورة النساء يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سؤال: من الذي يكتشف أن القرآن فيه اختلاف في الآيات أو يوجد بين الآيات انسجام؟ من هو؟ العقل. العقل إذا تأمل في الآيات، يعني هذه الآية التي تقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير، يعني تدعو للتدبر العقلي، لأن العقل إذا تدبر يستطيع أن يقتنص الانسجام بين آيات القرآن. والتدبر العقلي مفتوح لكل ذي عقل. لكن تعالوا معنا للآية الثانية في سورة محمد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. شوفوا هنا في ذيل الآية اختلف الكلام. الكلام عن ماذا؟ هل قال أم على ألسنة أقفالها؟ لو قال أم على ألسنة أقفالها يعني دعوة للتلاوة، ولو قال أم على عقول أقفالها فدعوة للتدبر. ماذا؟ تدبر العقل. لكن الآية ماذا قالت؟ أم على قلوب أقفالها. يعني هذه الآية في سورة محمد تتصاعد بالتدبر، تقول هناك تدبر عقلي وهناك تدبر قلبي. شنو الفرق بين التدبر العقلي والتدبر القلبي؟ حتى تعرفون إن طبقة من القرآن الكريم لا تنال بفهم الناس. تدبر العقلي يعني فهم المعاني، تدبر العقلي يعني العلم الحصولي من خلال التأمل في الآيات وتراكيبها وضم الآية للآية، يحصل الإنسان على معنى يسمونه علم حصول. أما التدبر القلبي يسمونه العلم الذوقي. شنو يعني العلم الذوقي؟ يعني أن القرآن له حقيقة، مو معنى ذهني، حقيقة هذا المتدبر يعايش تلك الحقيقة، يتذوقها، يشهدها. هذا عمل القلب. عمل القلب ليس فكر، وإن عمل القلب شهود. دائما يقولون تفكير عقلي، لكن القلب شو يقولون عنه؟ شهود قلب. شهود قلبي يعني ماذا؟ يعني أن القلب يعاين، يرى، يتذوق. سؤال، هذا المعنى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ شهود جواهر وحقائق القرآن من نصيب من؟ مرة يقول القرآن حملوا التوراة ثم لم يحملوا، هذا تدبر عقلي، يعني حملوها ألفاظ ولم يحملوها شنو؟ معاني، لم يعقلوها يعني. ومرة يقول لا يمسه إلا المطهرون. التفت جيدا، مس المطهرين يعني بالفكر والعقل. لو كان هكذا لقال العاقلون مو المطغر. المطغر من هو؟ المطغر هو الذي لا ريب ولا شك في قلبه. إذن القرآن أحيانا تفهمه بالعقل، وأحيانا ماذا؟ وأحيانا تريد أن تعاين حقائقه بالقلب. تعالوا للقرآن الكريم يبين لنا بشكل واضح أن التدبر القلبي نصيب من؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بل هو آيات بينات في صدور. سؤال، الصدر علامة على العقل والقلب؟ هذه الآية تتكلم عن فهم معاني القرآن أو تتكلم عن شهود حقائق القرآن؟ لماذا تتكلم عن شهود حقائق القرآن؟ لأن تقول صدور، والصدور كناية عن ماذا؟ عن القلوب. إذن آيات بينات يعني شهود جواهر حقائق القرآن عند الراسخين في العلم الذين أوتوا العلم. آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه الآية تثير سؤال، سؤال مهم أساسي. قد يقول قائل: كيف يعني أورثنا الكتاب الذين اصطفينا؟ أليست الأمة كلها قد ورثت القرآن؟ أنا الآن عندي القرآن وأنت عندك القرآن والمعصوم المصطفى عند القرآن، لماذا هذه الآية تقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا؟ والحال أن الكتاب ورثته كل الأمة. الجواب: الذي ورثناه أنا وأنت سماع القرآن، تلاوة القرآن، التعقل من القرآن، هذا الذي ورثناه. أما الإحاطة الشهودية بحقائق القرآن فهي من نصيب من؟ من نصيب الذين اصطفينا من عبادنا. تفتوا معي، هذه المعاني هي التي تبين الانسجام بين الروايات. في رواية الإمام يقول القرآن غير مبهم، في رواية يقول لا، ما أحد يعرف القرآن إلا نحن. هذا تناقض، هذا تهافت، أو لا يريد معنى؟ أنا أعطيكم روايتين لو تعبتم. الرواية الأولى أخرجها الكليني في الكافي، طبرسي في كتاب الاحتجاج: دخل قتادة بن دعامة على الإمام الباقر عليه السلام، تفت جيد، فقال له الإمام عليه السلام: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: هكذا يزعم. قال: لقد بلغني أنك تفسر القرآن. قال: نعم. الإمام يقول لقتادة، فقال عليه السلام: إن كنت تفسره بعلم فأنت أنت. يعني شنو بعلم؟ يعني أن لك طريق لأجل العلم والراسخين في العلم. إن كنت تفسره بعلم من أجل العلم أنت صادق، وإن كنت تفسره من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت. يعني أنت تريد أن تكون إماما ومفتيا، وتريد أن تصدر للناس مفاهيم الدين، عقائد الدين، هنا أنت تحتاج إلى إحاطة بالقرآن. ويلك يا قتادة، لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. هذه أي معرفة؟ لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، يعني شهود القرآن، الإحاطة بحقائق وجواهر القرآن. الرواية الثانية رواها الصدوق والطبرسي أيضا في الاحتجاج: أن أبا حنيفة دخل على الصادق عليه السلام فقال له الإمام: أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. فقال الإمام: فبماذا تفتيهم؟ أنت فقيهم بأي شيء، وين مصدر إفتائك؟ تفيد جيدا. فقال الإمام، فقال أبو حنيفة: من كتاب الله وسنة نبي. فقال: يا أبا حنيفة، إنك لتدعي علما، ويلك، ليس ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل فيهم. ثم يقول الإمام: ولا أراك تعرف من كتاب الله حرفا. يعني شنه لا تعرف من كتاب الله حرفا؟ لا، أبو حنيفة لو تقول له وش تعرف من الكتاب بيجيب لك آيات وبيفسرها حرف حقيقي، إحاطة حقيقية، علم واقعي شهودي. لا، هذا ليس إلا للراسخين في العلم. من هنا علينا أن نتنبه من تضييع القرآن الكريم باسم القرآن. كثير من الناس يضيعون القرآن باسم القرآن، باسم مشروع لحفظ القرآن. هذه طامة كبيرة يسمون الجهل المركب. يريد أن يحفظ القرآن بمشروع قرآني، بمعهد لأجل القرآن، ولكن هو في واقعه شنو؟ يضيع القرآن. جلسات تدبر لأجل التعمق في القرآن، ولكن في حقيقتها هجران للمعاني الحقيقية والشهودية من القرآن. شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قم كان له هذه الكلمة، يقول: لقد ضيع السنة العترة، وضيع الشيعة القرآن. طبعا هذا يتكلم عن ذلك الزمن. الآن هناك جماعات ودول لا، لها مسار آخر مع القرآن. شيخ بكجت له عبارة أفضل من هذه العبارة، يقول: لا، مش السنة ضيعوا العترة والشيعة ضيعوا القرآن، من ضيع أحدهما فقد ضيع الاثنين. الضيع العترة ليس لك نصيب من القرآن إلا خواطر وأفهام. تضيع القرآن أنت لست موال حقيقي للعترة. من هنا تعال أنت هنا تستطيع أن تسرد قائمة طويلة من الذين يضيعون القرآن. اللي يفهم القرآن أن تجعله في قالب، وأن تنمقه وتنظفه فقط، ضيع التلاوة والاستماع والمعاني. الذي يفتح معقدا لحفظ القرآن وتنغيم القرآن فقط ضيع معاني القرآن. الذي يتدبر في القرآن مستقلا عن روايات أهل البيت وأفهام العلماء الأصيلين في الدين، حفظ معاني ولكن ضيع جواهر القرآن. وكل من ضيع حقيقة القرآن يصدق فيه كلمة القمي. سيد القمي له كلمة يقول: إذا لم يعاقبنا الله على صلواتنا فيجب أن نكون له من الشاكرين، وإلا احنا صلواتنا شنو نستحق عليها العقوبة. هذا أيضا ينطبق على القرآن الكريم: إذا لم يعاقبنا الله في طريقة تعاملنا مع القرآن فلا بد أن نكون له من الشاكر. كيف ما نضيع القرآن؟ عندما تزور الحسين سلام الله عليه تشهد له بهذه الشهادة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته. حق تلاوته يعني لفظ ومعنى وجوهر المراتب العربية والمراتب العالية. وإذا ما تستقي علوم القرآن من الإمام تنبذ الإمام تفصله عن القرآن. ماذا تقول في زيارة الحسين؟ فأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا. العزل بين المعصوم والكتاب هجران للكتاب. أراد أهل البيت أن نقف في زيارة الحسين وأن نحمل هذه المعاني من المعاني الأساسية كيف نتعامل مع القرآن. علماء يتعشقون في زيارة الحسين، لماذا؟ لهذه الاستفادات وهذا المعنى الرحب من القرب لحقائق الدين. بعض علماء النجف حدثوا عنه كان ملتزما بزيارة الحسين، في كل أسبوع في يوم الخميس يصلي صلاة الفجر في النجف ثم يمشي على قدميه في الطريق الصحراوي إلى كربلاء. سنين متطاولة إلى أن كبر سنه وانتحل جسده. قالوا له: أنت بهذا العمر ولا زلت في الحر والبرد تزور الحسين ماشيا؟ هل اتخذت لك وسيلة ناقل؟ قال: كنت أزور الحسين ماشيا على قدمي، يوم أن لم أبصر في زيارته الآثار والكرامات، فمن الممكن الآن بعد أن رأيت كل الآثار وكل الكرامات أن أتخلى عن زيارته ماشيا؟ أراك بحيرة ملأتك رينا وشتتك الهوى بينا فبينا فقر عن فقر عينا فطب نفسا وقر في الله عينا إذا شئت النجاة. العلامة الطهراني يقول: رأيت ونحن نمشي في الطريق الصحراوي إلى كربلاء رأيت بعض المؤمنين من لا عقد له بمشقة الحياة بصعاب الحياة لكن يمشي إلى الحسين يترنم بالأشعار بدموع جارية تخطل الأمطار يستحيل التراب إلى واحل ولكنه يمشي يستحث المسير فإذا وصل على أبواب كربلاء شدن عليه وعلقهما في رقبته ودخل على ضريح الحسين من غير غسل الزيارة يعني أبا عبد الله بحثت عنك وجئتك وهذه حالتي إذا علم الملائك منك عزما تروم ضريحه كتبوك جزما وحرمت الجحيم عليك حتما فإن النار زور ضريحي عقب موتي واقصدوني وابجوا على عظم الرزية واندبوني وإذا من شربتوا ما يا شيعة اي حز الشمر راسي وكبدي ملتضيع ولا واحد إلا انصاب من قبل الفجيعة لكن مصابي ما جرى مثله يا شيعة شفتوا أحد ذبحوا على صدره يجذب الونة يكسر الخاطر يجذب الونة خفي يا شيعتي تدرون شل صار وجرابي أنا ظليت في الرمضة مجرد عن ثيابي ضام ذبحوني وداس صدري والله ضام ذبحوني وداس صدري وبالغادر ينصبت بسام المني ما حال زينب لما وصلت إلى قبر الحسين زائرة كيف وقفت على قبر الحسين يلا كلنا ويا زينب يا قبر أخويا الغالي جيت أشتكي لك حال من فارقت الوالي تمتني محزون يا قبر أخويا العطشان من لبس حسين أجفان دمعة فوق التربان مرمي وليج خزون يا قبر أخويا المظلوم من غسل بذاك لو تغسل بدموم مرمي ولا
يشيعون يا قبر اخويا المذبوح قلبي تفطر بالنور بيك انت جسمه مطروح وراسه انشدك وين يا قبر اخويا وياي يا قبر اخويا المقتول حزني على ابن امي طول جسمه ترضى الخيول اي والله جسمه ترضى الخيول مرمي ولا يشيعون بعد هذا البيت كلكم وياي يا قبر تسمعني زين جيت احكي لك كلمتين زينب فدا لك يا حسن نسلم على والينا اعيد وياي يا قبر تسمعني زين جيت احكي لك كلمتين زينب فدا لك والله زينب فدا لك سلم على والينا والله جيتك ولا جدتك رقي والله جيتك ولا جدتك رقي يتيمة وعاقت المنية أنا بخبرك يا ابن الزكية زينب تسمت اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام شافي مرضانا اقضي حوائجنا وحوائج السائلين اللهم فك قيد أسرائنا اللهم فرج عن شيخنا وقائدنا اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة ل
لأرواح الشهداء ولأرواح المؤمنين ومن مات على الإيمان. رحم الله من قرأ لكم جميعا الفاتحة مع الصلوات.